بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في خاتمة الجهة الخامسة إلى أنه يمكن أن يستفاد الإطلاق اللفظي من أدلة الصحة والإمضاء في باب العقود قبيل أحل الله البيع، حتى على القول بأن البيعة اسم للمسبب، وكون المسبب غير السبب وهذا الإطلاق يستفاد من طرف محمول الجملة، محمول القضية، لا من طرف موضوعها. البيع أو العقد اسم لما يراه القانون بيعا تمليكا، لا للإنشاء، تمليك الإنشائي أو المسبب الشخصي، والمسبب حليته في نفسه غير حلية السبب، إلا أن الحلية هنا حيث أنها حلية وضعية، قلنا أن الحلية الوضعية عرفا عبارة أخرى عن إمكان التسبب بالإنشاء إلى إيجاد هذا الشيء، وحينئذ يمكن أن يقال أن مقتضى إطلاق الحلية حينئذ إمكان التسبب بكل إنشاء إلا ما يكون دخيلا في قوام البيع من كونه تمليكا مثلا للعين لا للمنفعة بالعواض لا مجانا وسائر الحيثيات التي مأخوذة في قوام البيع، وبهذا يكون التمسك بالإطلاق صحيحا. رغم أن البيعة والعقدة مستعمل في مفهومه الوحداني العام وهو طبيعي التمليك الخاص العقدي مثلا القانوني، وهذا الإطلاق حينئذ يكون في قوة الإطلاق الذي يستفيده لو كان البيع مثلا اسما للتمليك الإنشائي، اسما للسبب أو اسما للمسبب الشخصي. نفس ذلك الإطلاق هنا محفوظ بنفس تلك السعة لذلك الإطلاق، حينما نلحظ أن مفهوم البيع كما قلنا فيما سبق اسم لمطلق المسبب القانوني لا بالخصوص المسبب الذي يكون في نظر الشارع، مطلق المسبب القانوني بأي نظر قانوني، حينئذ يكون مفهوم البيع مفهوما واحدا، مفهوم العقد مفهوما واحدا دائما، وإنما التغاير في الأنظار التشريعية والقانونية المصداقية. فحينما يقول أحد المقننين والمشرعين وهو الشارع الأقدس يقول أحللت البيع، أحل الله البيع، والحلية حلية وضعية، هذا بنفسه يكون لسانا، يصلح أن يكون عرفا لسانا من ألسنة التشريع القانوني للبيع في نظر هذا المقنن، وأنه بمجرد التسبب والإنشاء إلى إيجاد هذا المفهوم يتحقق هذا المفهوم، فيكون حينئذ حتى لو فرض أن ترتب هذا المسبب القانوني في نظر مقنن عام من آخر مشروط بشروط مثلا، لأن تلك الشروط كما قلنا لا يغير من مفهوم البيع، وإنما شروط مصداقية مربوط بالنظر المصداقي، وإلا البيع محفوظ كما قلنا مفهومه في تمام هذه الموارد. إذن فاختلاف الشروط حتى الشروط التي عند العقلاء تكون دخيلة لا يقدح في لفظ البيع أو في لفظ العقد، فيكون حينئذ اللفظ مستعملا في مفهومه العرفي في مفهومه العام الوحداني، ويستفاد الإطلاق لكل إنشاء لهذا المفهوم، وأن هذا الإنشاء صحيح يترتب عليه البيع والمسبب في نظر هذا المقنن وهو الشارع، يستفاد هذا الإطلاق من طرف محمول الجملة من الحلية الوضعية. وبهذا البيان قلنا أنه نجمع بين وجدانين، وجدان قاض في باب الأسماء العقود بأنها وكذلك الإيقاعات موضوعة للمسببات لا السبب ولا المسبب الشخصي الذي هو يسابق السبب، وإنما للمسبب النوعي الذي تقدم بيانه في الجهة الرابعة. هذا الوجدان الذي صرح به جملة من الفقهاء حينما قالوا أن سلب عنوان البيع هو العاقد عن السبب أو المسبب الشخصي الذي هو مساوق مع السبب كما قلنا، سلب حقيقي صح السلب وادعوا صحة السلب، وأن هذا ليس بيعا مجرد الإنشاء الشخصي من دون وجود تقنين هناك عقلائي أو شرعي، تقنين قانوني كلي وعام لا يجعله بيعا. هذا الوجدان حافظنا عليه، وفي نفس الوقت استطعنا أن نحافظ على الإطلاق اللفظي في أدلة الإقضاء والحلية بالبيان الذي تقدم، رغم أن البيع اسم للمسبب أو العقد اسم للمسبب القانوني، مع ذلك حينما تضاف الحلية الوضعية إلى هذا المضمون يكون هذا اللسان بنفسه من ألسنة إمكان التسبب إليه بالإنشاء وترتبه بمجرد إنشائه من قبل المنشي. هذا معنى الحلية الوضعية. فنجمع بين الوجدان المسمى للعناوين العقدية والإيقاعية وبين وجدانية الإطلاق وصحة التمسك بالإطلاقات في أدلة الإمضاء والحلية حينما يقع في موضوعها أحد العقود أو عنوان العقد. وبهذا يظهر أننا لا نحتاج حينئذ إلى ما ارتكبه جملة من الأعلام بعد أن كان وجدانهم يقضي بأن البيع أو العقد اسم للمسبب العقلائي أو الشرعي للعقد المؤثر أو البيع عبارة عن ذلك التمليك الذي يترتب خارجان. حينئذ حينما جاءوا إلى أدلة الإنباء وأدلة الحلية حينئذ وقع عندهم الإشكال في التمسك بإطلاق هذه الأدلة، إما من ناحية الشك في صدق الاسم الشبهة الإشكال المتقدم في الجهة الرابعة، أو من ناحية الإشكال الذي أبرزه المرزا في الجهة الخامسة أن المسبب غير السبب، حلية المسبب لا تستلزم حلية السبب. حينئذ جعلوا في مقام دفع أحد هذين الإشكالين أو كلا هذين الإشكالين اتجه بعضهم إلى هذا العلاج، قالوا أن البيع حينما يرد أو العقد يرد في لسان الشارع وفي دليل الإمضاء تكون هنالك قرينة مقامية تقتضي أن يراد بالبيع أو العقد ما هو عقد أو بيع لدى العقلاء أو لدى الشخص العاقد، خلافا لما هو مثلا معناه الذي هو المسبب الشرعي أو المسبب الصحيح المؤثر في نظر هذا الشارع. خصوص أدلة الإمضاء توجد فيها قرينة على أنه يراد من البيع أو العقد ما هو العقد الإنشائي أو ما هو عقد ومسبب عند العقلاء عند العرف. لماذا؟ ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة عبارة عن مقام الإمضاء، فإن مقام الإمضاء يقتضي أن يكون الشيء الذي يريد أن يمضي هذا الممضي هذا المشرع أن يكون ثابتا بقطع النظر عن تشريعه وعن إمضائه. فحينما يقول أحل الله البيع يفترض بيعا قبل أن يثبت له الحلية، يفترض بيعا لكي يحكم عليه بالحلية. هذا الحكم يتوقف على أن يكون مراده من البيع ما هو بيع بقطع النظر عن حكمه هذا بالحلية والصحة. أما إذا كان مقصوده من البيع ما هو بيع بحسب نظره وهو الآن يريد أن يرتب نظره على البيع، هذا مثلا يلزم نحو دور أو نحو ولو في نظر المخاطب، فلا بد حينما يقول بيع يقصد به ما يكون بيعا بقطع النظر عن حكمه وعن نظره يعني ما يكون مترتبا ومسببا حاصلا خارجا بقطع النظر عن ما يكون عن حكمه بالحلية، وما هو بيع بقطع النظر عن حكمه، إنما هو إما يعني مسبب حاصل بقطع النظر عن حكم الشارع، إنما هو المسبب العقلائي البيع العقلائي أو المسبب الشخصي الذي قلنا أنه يساوق السبب بحسب الحقيقة. فبهذه القرينة حاولوا أن يجعلوا أن المراد من العقود في أدلة الإمضاء والصحة بقرينية مقام الإمضاء ما هو عقد أو ما هو بيع بحسب نظر آخر لا بحسب النظر هذا المشرع، ما هو بيع إنشائي أو ما هو بيع ومسبب بحسب النظر العرفي أو العقلائي، إلا أن هذا ظهر أنه لا موجب له. أساسا اختلاف الأنظار قلنا أنه ليست اختلافا في مفهوم البيع والعقد، هذه اختلافات ترجع بحسب الحقيقة إلى الاختلاف في المصداق لا في المفهوم. وأما مفهوم البيع أو الملك أو العقد هذه العناوين الاعتبارية مفاهيمها مفاهيم وحدانية ليس فيها اشتراك لفظي، بل يكون معناه معنى واحدا وهو ذلك الأمر الذي يعتبره المعتبر العام النوعي سواء كان شارعا أو كان عقلاء وعرفا من الأعراف العقلائية المشرعة، من قبيل مفهوم التعظيم. مفهوم التعظيم لا فرق فيه في معناه ومفهومه بين عرف وعرف، لكن الفرق بينهما في كيفية التعظيم، فقد يكون عرف يعظم الوارد المحترم الذي يراد احترامه وتعظيمه يعظم بالقيام له مثلا، عرف آخر يعظم الذي يفد إليه مثلا قد يعظم بالجلوس، يتواضعون على أن الجلوس مثلا يكون تعظيما أو المصافحة يكون تعظيما، في العرف العسكري أخذ التحية يكون تعظيما، في كل عرف من الأعراف ربما يكون التعظيم بشكل وبأسلوب يختلف عنه بالعرف الآخر. في العرف العسكري التحية العسكرية تعظيم للضابط العسكري أو للرئيس للقائد العسكري، في العرف الحوزوي الشيء الآخر يكون تعظيما، إلا أن هذا لا يعني أن كلمة التعظيم له معاني لها معاني عديدة، معنى عند العسكر ومعنى عند الحوزة ومعنى عند الجامعة ليس كذلك، له مفهوم واحد، مفهوم التعظيم في تمام هذه الموارد يكون مفهوما واحدا. الاختلاف في النظر المصداقي حينما لا نرى القيام تعظيما لأننا لا ندري أنهم قد وضعوا القيام للتعظيم، وإلا لو علمنا أن في ذلك العرف قد وضع القيام للتعظيم نقول هذا تعظيم. كذلك المعاني الاعتبارية تشبه من هذه الناحية ذلك المفهوم، فيكون موضوع مع المعنى الذي وضع له البيع معنى وحدانيا كالتعظيم، وكذلك العقد. حينئذ حينما يضيف الشارع أي مشرع الحلية الوضعية إلى هذا المفهوم من الحلية التي هي حكم، من الحلية الوضعية التي هي المحمول والحكم، نستفيد أنه يريد بيان أن هذا المفهوم بمجرد إنشائه يترتب ويتحقق خارجا، فيتمسك بالإطلاق في طرف المفهوم بلا تصرف في طرف المحمول والحلية الوضعية، بلا تصرف أصلا، بلا حاجة إلى التصرف في مدلول كلمة البيع أو في مدلول كلمة العقد والعقود، ولا قرينية أيضا على لا قرينة على هذا التصرف، لا حاجة إلى ما ذكر. ويكون معنى أنه أحل الله البيع وأحل الله العقد أو أوفوا بالعقود، أحل الله العقود لو فرض أوفوا بالعقود يدل على الحلية والصحة، وكذلك أحل الله البيع يكون هذا بنفسه الإضافة الحلية الوضعية إلى هذا المفهوم الوحداني، معناه أن الشارع هذا المشرع بحسب نظره التشريعي يمكن إيجاد هذا البيع هذا المفهوم الاعتباري والتسبب إليه وترتبه خارجا، يمكن ترتيبه خارجا بإنشائه وبعقده يعني بإبرازه من قبل أو إنشائه من قبل المتعاقدين. إذن بهذا يمكن أن نحافظ على الإطلاق اللفظي بلا حاجة إلى تصرف في شيء من المداليل الموضوع لها أسامي العقود أو الإيقاعات حتى في أدلة الإملاء. بعد هذا بمناسبة البحث عن الإطلاق في أدلة الإمضاء والصحة، يناسب هنا التعرض إلى مبدأ وبحث مذكور هذا البحث في القانون المدني تحت عنوان مبدأ سلطان الإرادة أو حرية الإرادة، كأنه كان هناك مبدأ قانون أو مبدأ ونظرية في القانون الوضعي يرى أن للإرادة، إرادة الإنسان، سلطة مطلقة في باب الحقوق وفي باب الالتزامات وفي باب المسؤوليات وباب الواجبات. ومن هنا جاء هذا المبدأ في الفقه الوضعي، جعل مثلا من جملة امتيازات الفقه الوضعي تحت عنوان مبدأ سلطان الإرادة أو حرية الإرادة. وهذا المبدأ في مقام شرحه وتعريفه، أولا قبل أن نرى أنه مثل هذا المبدأ موجود في فقهنا بأي معنى من معاني هذا المبدأ موجود وبأي معنى غير موجود، لابد أن نشرح نفس هذا المبدأ. ماذا يقصدون القانونيون القانون الوضعي، ماذا يقصد بمبدأ سلطان الإرادة؟ هذا المبدأ كان له في البداية معنى موسعا كما هو ظاهر اللفظ، أيضا مبدأ سلطان الإرادة، كانوا يريدون بذلك أن كل الحقوق القانونية وكل الإلزامات والالتزامات مصدرها منحصر في إرادة الإنسان، إرادة الفرد. وهذا كان حينما بدأت لدى الغربيين أفكار الحريات الفردية بعد عصر الثورة الفرنسية والنهضة الفكرية والثقافية التي حصلت هناك، ونادت العقول وعقول الفلاسفة آنذاك بنظريات الحريات الفردية للإنسان كأمور طبيعية مثلا ذاتية للإنسان. حينئذ انتشرت أفكار تنادي بهذا المبدأ، بمبدأ الحرية الفردية واستقلال الإنسان في إرادته واختياره وحريته. وكان لتلك الأفكار التي هي أفكار فلسفية وأفكار اجتماعية، كانت لتلك الأفكار تأثيرات كثيرة في مجمل الفكر والثقافة الغربية، خصوصا في جانب العلوم الإنسانية وخصوصا في حقل القانون، في القسم المرتبط بالقوانين والحقوق التي تناظر الفقه حسب الحقيقة عندنا. فكان من تأثيرات الإيمان بتلك النظريات الفلسفية في الحرية والنظريات الاجتماعية في حرية الإنسان، كان من جملة تلك النظريات حينئذ هذه النظرية القانونية، دخل في القانون الوضعي هذا المبدأ أن كل الالتزامات وكل الإلزامات مصدرها منحصر في الإرادة، في إرادة الإنسان وفي حرية الإنسان، هو الذي يثبت على نفسه أي التزام، فلا يصح أي إلزام والتزام لشخص رغم إرادته وخارجا عن إرادته. ومن هنا اتجهت الأحكام المربوطة بالعقود والإيقاعات أيضا إلى أن تعطي لإرادة العاقد، لإرادة الإنسان في مقام في أمواله وحقوقه المالية، أيضا تعطي الحق المطلق وتحصر، بل تحصر الحق في ذلك. فكل التزام إنما ينشأ إذا أراده هذا الإنسان، وآثار ذلك الالتزام وأحكامه أيضا أحكام العقود إذا أرادها العاقد تترتب، وإذا لم يردها لا تترتب. حتى الأحكام حتى التبعات كل ذلك حاولوا أن يجعلوه تحت حرية إرادة الإنسان، إذا التزم به الإنسان بملء إرادته تترتب، وإلا لا يمكن إلزامه بذلك. وحاولوا أن يفسروا الإلزامات القانونية العامة من قبيل أحكام المربوطة بحفظ نظام المجتمع والأحكام القوانين السياسية والعسكرية والنظامية والاجتماعية، أيضا يرجعوها بالتحليل إلى الإرادة، إلى سلطان الإرادة بتلك النظريات المعروفة التي جاء بها بعض الكتاب الغربيين. قالوا أن تلك الإلزامات إنما يلزم بها الفرد لأنه التزم بنفس وجوده ضمن المجتمع، دخل في عقد اجتماعي، من هنا جاءت نظرية العقد الاجتماعي، الأحكام التي تحكم على الفرد في المجتمع لحفظ النظام وحفظ المصالح العامة أيضا ربطوها بالعقد، يعني ربطوها بإرادة الأفراد، وأن هذا أيضا مصدره إرادة الفرد، لأن كل فرد حينما يدخل في مجتمع ويبقى وينضوي تحت لواء مجتمع معناه يتعاقد بحسب الحقيقة مع المجتمع، هناك عقد اجتماعي، هذه نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها ذاك الكاتب الفرنسي المعروف جان جاك روسو. في الواقع هذا النظرية كأنه من ضمن هذه التحليلات، أن الإنسان الذي يعيش في ضمن مجتمع كأنه ضمنا يتعاقد مع المجتمع مع الآخرين في أن يلتزم بكل ما يقرره المجتمع، ولو من خلال قوانين، من خلال نظام الانتخابات ومن نظام البرلمانات ونحو ذلك من الأمور. فهو في بداية الأمر التزم وتعاقد من خلال عقد، تعاقد مع الآخرين والتزم بهذه بأن يكون حاله حال باقين، في أن ما يجعل من القوانين من خلال المجالس المنتخبة مثلا من خلالهم تكون نافذة عليه، وهذا التزام ومصدره إرادة الفرد أيضا. من هنا حاولوا أن يفسروا كل الأمور يرجعوها إلى الإرادة، وكل شيء، كل إلزام لا يرجع إلى الإرادة حاولوا أن يلغونه، لأن هذا خلاف مبدأ سلطان الإرادة وحرية الفرد وحرية إرادة الفرد. ومن هنا أصبحت القيود والحدود للإرادة قليلة جدا أو معدومة مثلا. ثم بالتدريج حينما هذه الأفكار ظهر فسادها وزيفها بالتدريج، وظهرت في قبال ذلك اتجاهات فكرية وفلسفية وثقافية وحضارية أخرى في الغرب تنادي بمذاهب وأفكار على نقيض تلك الأفكار، تنادي بالحق الجماعة والجامع والاشتراكية والتضامن الاجتماعي والضمانات الاجتماعية للناس والمصالح الاجتماعية وإصالة المجتمع في قبال إصالة الفرد. تلك الأفكار الأخرى حينما جاءت بعد ذلك في العقود المتأخرة بعد الثورة الفرنسية وبعد النهضة الأوروبية السابقة، عهد النهضة ما يسمى بالعهد الرنسانس، حينما جاءت تلك النظريات انعكس الأمر بالتدريج، دور الإرادة في خصوصا في مجال الحقوق، الحقوق السياسية والاقتصادية والقانونية والمالية، هذا الدور تقلص كثيرا، أصبح حينئذ أصبح القانون المقننين وأصبح القانون الوضعي الغربي بالتدريج يؤمن بوجود مصادر أخرى مستقلة عن الإرادة، تلك أيضا مصادر للالتزامات، مصادر للإلزامات، مصادر للتحديد والقانون على الأشخاص، جعلوها تحت عنوان الصالح العام مثلا أو النظام الاجتماعي. هناك أيضا صارت اتجاهات ومدارس متعددة في قبال مذهب الفردية أو الفردانية، المذاهب الجمعية أو التي تؤمن بإصالة المجتمع، أيضا في داخلها مسالك مختلفة، مدارس مختلفة، أفكار متنوعة، الفكر الاشتراكي والماركسي يؤمن بتفسير وفلسفة، والأفكار الأخرى الاجتماعية تؤمن بتفسيرات أخرى وهكذا. لكن بشكل عام ذاك المبدأ الذي كان له مساحة واسعة جدا بعنوان مبدأ حرية الإرادة أو سلطان الإرادة، تقلص هذا المبدأ وتحدد بالتدريج، وجعلت له حدود وقيود وما يحكم عليها من خلال ما يسمى بالمصلحة العامة أو النظام العام أو العدالة الاجتماعية أو أي عنوان آخر حسب اختلاف المدارس التي تؤمن كانت تؤمن بهذه الخلفية الفلسفية للإنسان وتفسير الإنسان وحريته أو فردانيته أو كونه جزءا من أمة من مجتمع. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في هذه الأبحاث التي هي ترتبط قسم كبير منها ترتبط في الواقع ببحث ما ينبغي تسميته بفلسفة القانون أو يسمى بفلسفة القانون وفلسفة الحقوق وببعض البحوث الاجتماعية الأخرى أو الاقتصادية الأخرى، فإن هذه البحوث لها مجال آخر ليس مجاله هنا. وإنما لا بأس هنا أن يشار إلى الفتوى أو إلى الموقف الذي يقفه الفكر الإسلامي أو الفقه الإسلامي تجاه هذه النقطة بالذات، أنه أساساً مبدأ مصدر الإلزام والمشروعية للقانون على الفرد ما هو؟ ما هو مصدر الإلزام أو الالتزام والمسؤولية؟ الفتوى هذه أنه بحسب النظرية الإسلامية مصدر الإلزام مبدأ عقلي عملي، وهذا المبدأ العقلي العملي يقرر أساس المسؤولية والإلزام، يقرره بأحد شكلين أو يقرر المسؤولية والإلزام بأحد شكلين. الشكل الأول ما نسميه في علم الأصول أو نستطيع أن نسميه بالمسؤولية الذاتية العقلية الذي يعبر عنه من قبل علمائنا بالحسن والقبح الذاتيين العقليين، فهناك نوع من الأعمال يدرك العقل العملي للإنسان بداهة أنه ملزم بتركها ذاتا لأنها قبيحة ذاتا، من قبيل مثلا الكذب الخيانة الظلم. العقل يحكم بأن كل فرد ذاتا لا ينبغي أن لا يكذب، ينبغي أن لا يخون، ينبغي أن لا يظلم. ما هو مصدر هذا الإلزام بلا ينبغي؟ مصدره يقول أنه أمر ذاتي، لأن هذا حسن ذاتا قبيح ذاتا وذاك حسن ذاتا، نسميه بالمسؤولية الذاتية العقلية. مدركات العقل العملي بالحسن والقبح الذاتيين. هذه الأعمال وهذا النوع من الأمور لا تستمد المسؤولية والإلزام فيها، لا يستمد من مصدر آخر غير نفس ما يدركه العقل من المسؤولية الذاتية والإلزام الذاتي فيها. إذ لا نعني بأنه لا ينبغي إلا الإلزام بالترك والعدم، ومعنى أنه قبيح ذاتا أنه لا ينبغي ذاتا، أنه ينبغي أن يترك ذاتا يعني لا يجوز ذاتا ليس شيئا آخر. إذن فهذه مسؤولية ذاتية وإلزام ذاتي عقلي عملي. النوع الثاني الذي يقرره العقل العملي أيضا المسؤولية الشرعية، نستطيع أن نعبر عن بالمسؤولية الشرعية، بحيث لولا حكم الشارع لم يكن إدراك ذاتي عقلي، لم تكن فيها مسؤولية ذاتية، لا ينبغي ذاتي لم يكن فيه، قبح ذاتي لم يكن فيه، لكن لأن الشارع قد أمر به حينئذ أصبح لا ينبغي وأصبح فيه إلزام ومسؤولية. ما هو الشارع ومن هو الشارع؟ هنا الشارع أيضا يفسر هناك في الإدراك العقلي، يقصد بالشارع المولى الحقيقي. فالنوع الثاني المسؤولية الشرعية، أو إن شئتم قلتم حق الطاعة للمولى الحقيقي، والمولى الحقيقي يحدده العقل النظري للعقل العملي، وهو الخالق والمالك للإنسان. من يكون خالقا أو مالكا للإنسان هذا هو الذي يكون مولا للإنسان. ومن هو هذا الخالق والمالك؟ موجود غير موجود؟ هذا بعد دور العقل العملي، وهنا يلتقي مدركات العقل العملي مع مدركات العقل النظري. وهذا الشكل الثاني أيضا بالمآل يرجع إلى الشكل الأول، يعني تطبيق من تطبيقات الشكل الأول، وإن كانت صغرياته تختلف عن الشكل الأول لأنه يرتبط بما يجعله الشارع من الأمر أو النهي، لكن مصدر الإلزام فيه إنما هو من جهة أن عدم امتثال أمر الشارع بحسب الحقيقة يؤدي إلى سلب حق من حقوق الشارع، وهو حق الطاعة والمولوية التي افترضناها أنها مدركة بحكم العاقل العملي كبراها وصغراها، وهو نفس الخالق مدركة بالعقل النظري مشخصة بأدلة إثبات الصانع الذي هو مجال العقل النظري. فبالمآل يرجع إلى أن مخالفة الحكم الشرعي في موارد المسؤولية الشرعية تستتبع مخالفة المسؤولية الذاتية، لأنه يكون ظلما على الشارع وتعديا على الشارع وخروجا على قانون العبودية وحق الطاعة الذي يدرك العقل بأنه قبيح ذاتا. ومن هنا قرأنا في بحث القاطع بحث التجري من القاطع أن المسؤولية واستحقاق العقوبة والقبح العقلي كما هي ثابتة في موارد المعصية ثابتة في موارد التجري أيضا، باعتبار أنه يكون سلبا لهذا الحق من المولى، وإن كان واقعا لم يخالف أمرا شرعيا لأنه كان يتوهم الأمر الشرعي أو النهي الشرعي، لكن حيث أنه كان يعتقد بذلك هذا بنفسه أيضا خروج عن حق الطاعة للمولى. فبالمآل يرجع الثاني بشكل من الأشكال إلى الأول، إلا أن مصادق لا محالة تختلف باختلاف ما يلزم به الشارع ويجعله من الأحكام. إذن فكل الإلزام لا بد أن يرجع في الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي والنظرية الإسلامية، لا بد أن يرجع إلى أحد هذين الشكلين. كل إلزام إما أن يكون إلزاما ذاتيا أوليا يدركه العقل وهو القبح والحسن العقليين، أو لابد أن يكون إلزاما صادرا من المولى الحقيقي مباشرة أو بالتفويض، كما إذا مثلا فوض المولى الحقيقي النبي أو الإمام أن يشرع شيئا في حق الناس، هذا أيضا يرجع بالمآل إلى نفس الأساس وهو أن مخالفته مخالفة للشارع إلى محالة. فمن دون أحد هذين الشكلين لا يوجد هناك أساس آخر في النظرية الإسلامية للإلزام، مصدر الإلزام مصدر الالتزام. طبعا هذا مربوط ببحث مصدر الالتزام أو مصدر المسؤولية. يوجد بحث آخر أيضا في بحث فلسفة القانون يسمى بالباعث على الالتزام، سبب الالتزام، بمعنى أنه لماذا التزم الناس بهذا الإلزام، ما الذي حمل الناس أن يلتزموا بهذا الالتزام. هذا مسألة أخرى، مسألة خارجية اجتماعية ليست مسألة قانونية تحليلية لفلسفة القانون بالمعنى الأول، ليست مسألة عقلية. ما يحمل الإنسان على أن يلتزم يختلف، قد يكون هو هذا الإدراك وحده كافي، الإدراك العقلي العملي أو إدراك الخالق، إدراك بوجود الخالق وبوجوب إطاعته وحق طاعته يكفي للالتزام، كما في الناس العرفاء الكاملين المؤمنين، هؤلاء يكفي مجرد إدراكهم لمولاهم ولحق المولى عليهم، يعبدون الله عبادة الأحرار لا محالة، لأنهم أهل للعبادة أهل للطاعة يستحقون الطاعة. وقد يكون هذا لا يكفي عند كثير من الناس خارجا، لا بد أن ينضم إليه مثلا الترغيب في الثواب في الأخرى في الدنيا، الخوف من العقاب في الأخرى في الدنيا، العقوبة الدنيوية، الحدود، القصاص، وفي الأخرى مثلا العذاب الإلهي. قد يكون الناس جملة من الناس لا يكفي ذلك المبدأ العقلي لأن يحملهم يحركهم نحو الالتزام إذا لم يكن معه تخويف ترغيب. ومن هنا الآيات القرآنية أيضا والشرائع جاءت بالتخويفات والترغيبات الآخرة، بل جعلت في الدنيا أيضا عقوبات على جملة من الجرائم والمخالفات، باعتبار أن الناس كلهم ليسوا من أولئك الكملين الذين مجرد الإدراك لهذا المبدأ العقلي يحملهم على أن يلتزموا خارجا بذلك. وقد يكون أوضاع خارجية اجتماعية، الخجل، العرف الخاص، الخصوصيات الأخرى أيضا تؤدي أن يلتزم بعض الناس. حتى التخويف الإلهي أيضا لا يكفي، حتى الحد الذي مثلا جعل لا يكفي. إذن الباعث والمحرك والحامل على الالتزام بحث ومصدر الالتزام بحث آخر، الذي ذكرناه مربوط بما هو مصدر الإلزام، مصدر المسؤولية، لا أنه ما هو السبب الخارجي لالتزام الناس خارجا. وفي بعض أبحاث فلسفة القانون أو أبحاث القانونيين وقع خلط بين الأمرين، فجعل الثاني في مقام تبرير الأول، بيّنوا بعض الأسباب الخارجية وجعلوها هي مصدر الإلزام، هي مصدر المسؤولية، مع أن هذا مربوط بالوضع الخارجي، مربوط بسبب الالتزام الخارجي، وحينئذ هذا لا ربط له ببحث مصدر المسؤولية ومصدر الإلزام. وعلى كل حال، مبدأ الحرية، حرية السلطان الإرادة، حرية الإرادة بمفهومه الغربي غير مقبول عندنا كما عرفنا، بمعنى أن يكون كل إلزام وكل مسؤولية مصدرها إرادة الإنسان نفسه أو حرية الإنسان نفسه، هذا المصدر غير مقبول بهذا الشكل، مرفوض. لا يمكن أن يكون مصدر الإلزام عبارة عن إرادة الإنسان نفسه أو حرية، بل حق الحرية بنفسه من الحقوق، هذا الحق لابد أن يرجع إلى أحد الشكلين اللذين بيناهما، إذا لم يرجع إلى أحد الشكلين الأول أو الثاني لا يكون هذا الحق ثابتا أصلا، لابد أن يكون هذا الحق إما بنفسه مدركا بالإدراك الأولي أو ذاتا، أو يكون ممنوحا من قبل الشارع المولى الحقيقي للإنسان، فإذا منعه عنه في مورد قال ليس لك الحرية في هذا، له حينئذ ذلك، لماذا؟ لأنه مولاه، ولأنه له حق الطاعة، مالكه، الخالقه ومالكه، فله سلب هذا الحق وتحديده. فنفس هذا الحق الذي جعله الفقه الغربي أو المفاهيم السابقة للفقه الغربي جعلت هذا الحق مصدر كل الإلزامات وكل المسؤوليات وكل الالتزامات، هذا المصدر بنفسه محكوم للمصدر الذي نحن بيناه، وبنفسه لا يمكن أن يكون يستمد مشروعيته، مبدأ الحرية الإرادة مشروعيته وحقانيته يستمده من ذلك المبدأ العقلي العملي بإحدى صيغتيه وأحد شكليه بحسب الحقيقة. فتثبت الحرية وحق الحرية في حدود ما يسمح به الشارع وفي حدود ما يمنع عنه الشارع، لا موضوع حينئذ لهذا الحق ولا حقانية ولا مشروعية لذلك الحق. ومن هنا لابد أن يكون منهج البحث عندنا بحسب الحقيقة بحثا إثباتيا، أن نبحث الآن في دائرة أحكام المعاملات وأحكام العقود مثلا والأموال، البحث في دائرة بحث العقود والتعاقدات، نبحث عن مدى ما سمحت الشريعة والشارع، بأي مقدار سمح وأعطى الحرية وحق الحرية للإرادة، وحرية التعاقد بأي مقدار قد جعل يستفاد مثلا من مجمل أدلة الأحكام الشرعية المربوطة بباب العقود والأموال والمعاهدات والتعاقدات، هذا المبدأ، هذا الحق وهو حق الحرية في التعاقد وفي الالتزام بشيء بشكل عقدي أو إيقاعي، هذا الحق بأي مقدار ممنوح من قبل الشارع، يكون البحث إثباتيا حسب الحقيقة، أن شارعنا الأقدس بأي مقدار سمح بهذه للإرادة بالحرية في مجال التعاقدات وفي مجال العقود. وهذا ما ينبغي تحديده حينئذ، أن في دائرة العقود المستفاد من الأدلة الشرعية والقواعد الشرعية في باب العقود في المعاملات، هل الشارع جعل لإرادة العاقد مطلق الأثر ومطلق الحرية، أي عقد وأي شكل أي أثر أراد أن يلتزم أو يلزم به الآخر خلال العقد يمكن أن يكون أو لا، أن هذا وحينئذ يكون هناك مثلا مبدأ حرية التعاقد ولو في ضمن العقود والمعاملات مستفادة من الفقه الإسلامي، وقد نسميه بسلطان الإرادة في دائرة العقود فقط، لا بسلطان الإرادة بذاك المعنى الموسع الذي بالتدريج رفضه حتى الفكر الغربي وحتى القانون الوضعي الحديث الغربي، أو لا أن هذا المبدأ، أن الشارع لم يعطي مثل هذه الحرية والسلطنة المطلقة للإرادة حتى في مجال العقود، جعل ضوابط وقيود، وما هي هذه مظاهر الحرية التعاقد، حرية الإرادة في التعاقد المستفادة من الأحكام الشرعية والقواعد الشرعية في باب العقود والمعاملات، ما هي شواخصها حدودها، هذا بحث جليل لا بأس أن ندخل فيه ولو بشكل مجمل إن شاء الله في يوم السبت.